اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن عدم جريان العسك في تمام اطراف العلم الاكمالي يبدأ الكلام في شموله لبعض الاطراف دون بعضهم. فقد يقال بجريان الاستصحاب في بعض الاطراف وان لم يكن جاريا في تمام الاطراف. ولكن الظاهر عدم الجريان حتى في البعث فإن جريان العكس بعدما لم يمكن في كلا الطرفين أو الأطراف فإن معي جريانه في بعض الأطراف معينان دون بعض فهجنات تبديلهم بلا مرجه حيث إن كل منهما في نفسه قابل لأن ينطبق عليه العنوان عنوان المكروه به فيجري فيه العكس. والمكروه أنه لا يمكن شموله لهما معا وشموله لأحدهما دون الآخر مع اشتراكه في الملاك كما أن هذا مكروه فيه الآخر أيضا مكروه فيه هذا بلا موجب ترجیحون بلا مرجه یحتاجی لا دلیل. لطفاً کلام فی دعوا جریان العکس فی عنوان احدهما لا بعینه من دون تشخیص و تمییز فیقال ان احدهما معلوم النجاسة مثلا احد المائین ولکن الآخر فأنت العنوان الكلي بعنوان جامع مسكوك في نجاسته وطهارته فيجري في العكس مثلا أصالة الطهارة. فالأصل وإن لم يجري في كل منهما معينا وفي واحد منهما معينا إلا أنه لا مانع من جريانه في أحدهما لا بعينه فيثبت بذلك طهارة أحدهما وإن كان الآخر نجسا. هذا الأصل أيضا لا يمكن جريانه فيما إذا كان الآخر مقطوع الطهارة إذ لا معنى لجريان الأصل فيما علمنا أنه طاهر أو فيما إذا علمنا أنه حلال نعلمنا اجمالا بحرمة احد المائعين مثلا. كيف يمكن جريان الاصل في المعلوم والمتيقن مع ان موضوعه مشكوك فيه؟ فاذا خرجنا انوعين نعلم بنجاسة احدهما قطعا وبطهارة الاخر كذلك. ولكنهما اشتبها في الخارج فلم يتميز النجس عن الطاهر او لم يتميز الحلال عن الحرام ففي مثل ذلك نعلم بطهارة احدهما لا بعينه لغير تمييزهم اين هناك كل حتى يجري فيه العكس كل واحد من الانوعين مكفوك به. المفروض أن الأصل دليل الأصل لم يشملهما لا جمعاً ولا بغير جمعين. جمعاً غير ممكن بغير جمعين ترجيهم بلا مرجح. وعنوان أحدهما ليس بمكتوك فيه بل مقطوع الطهارة أو مقطوع الهلية وما كان مقطوع الطهارة على الهلية لا معنى لجريان أطالة الحيل أو أطالة الطهارة فيه فلا موضوع لجريان الأصل في عمران أحدهما لا بعينه، ولو فرضنا أنه مشكوك فيه كما إذا كان إناقان طاهران جزمان فوقعت نجاسة في أحدهما يقينا وحمل ركوعه في الآخر أيضا فلا يكون الآخر مقطوع الطهارة بل مخصوص الطهارة والنجاسة. فأحد الإناءين علمنا بنجاسته لا بعينه، والإناء الآخر يحتمل طهارته ويحتمل نجاسته. المعلوم هو أحدهما، ولكن من المحتمل أن يكون كلاهما نجسا. وكذلك في الحلية والحرمة، إذا علمنا بأن أحد المائعين خمر فهو حرام جزما، واحتملنا أن يكون الآخر أيضا خمرا. المعلوم بالإجمال واحد، ولكن يحتمل حرمة كلا الإناءين كما يحتمل حلية أحدهما. في مثل ذلك يمكن جريان الأصل في الواحد لا بعينه، فيقال أحد الإناءين وإن كان نجسا لا بعينه، إلا أن الإناء الآخر محكوم بالطهارة لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة، أو مشكوك الهلية والحرمة فهو حلال. افرض أن أصالة الهيل أو أصالة الطهارة جرت في أحدهما لا بعينه وتجري أيضا، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه في محل الكلام، وهو جواز ارتكاب أحدهما، فإنه مع القطع بهلية واحد منهما لم يجز الارتكاب في شيء منهما للتنجز المعلوم بالإجمال والسقوط الأثر في كل منهما بالمعارضة للآخر. إذا كان الإناءان يجب الاجتناب عنهما مع القطع بطهارة أحدهما أو مع القطع بهلية أحدهما، كما جاء يترتب على الحكم بالهلية أو على الحكم بالطهارة شرعا وتعددا، القطع بالطهارة والقطع بالهلية لم يكن له أثر في جواز ارتكاب أحدهما، فكيف مع الحكم بالطهارة أو الهلية شرعا؟ فلا أثر لجريان هذا الأصل في أحدهما لا بعينه مع جريان الأصل أيضا، لا بد من الاجتناب عنهما لعدم مجمز الارتكاب في كل واحد واحد. فإن فرضنا أن أحدهما الواقعي طاهر وجدانا أو طاهر بحكم الشر بحكم التعبد، وكذلك في العلية والهرمة. ولكن قد يقال بجريان الأصل في أحدهما لا بعينه لا بهذا المعنى، لا بمعنى الحكم بطهارة واحد منهما على الحكم بهلية واحد منهما لا بعينه، يعني بغير تعيينين، هذا لا أثر له كما ذكرنا، بل يجري الأصل في كل منهما لكن مقيدا باجتناب الآخر، مقيدا بعدم اجتناب الآخر. هذا لا مانع منه، نتيجته الحكم بهلية أو طهارة أحدهما لا بعينه، أي منهما اختاره المكلف يجري فيها أصالة الطهارة أو يجري فيها أصالة العيل من دون أن يكون هذا ترجيا بلا مرجع، فإن الأصل يجري فيهما معا لكن لا جمعا ليلزم منه المخالفة القطعية.
فيقال انه لا يمكن الترخيص فيهما. اقلا لا يمكن الترخيص فلا تصل النوبة الى المسجد مقام الاثبات، بل يجري في كل منهما بشرط عدم ارتكاب الاخر و بشرط الاجتناب عن الاخر، يعني مقيدا بالاجتناب و بعدم الارتكاب، و هذا لا محظور فيه. و نتيجة هذا هو التخييم، فيتخير المكلف بين القناعين و بين الفعلين، اذا اختار احدهما لا بأس بذلك، يحكم عليه بالطهارة و بالحلية او بالحلية يعني، وهكذا في بقية موارد الأصول. فيكون الحكم بالطهارة حكما تكفيريا لا حكما تعيينيا. ويقال مثل ذلك في باب المتعارضين، ان الروايتين مثلا اذا تعارضتا لان كان دليل الحجية لا يشمل كل واحد منهما جمعا، بأن تكون هذا وذات كل منهما في الحجية، إذ لا معنى لحجية المتعارضين، ولا يعقل التعبد بالمتعارضين، مع أن مدلوليهما إما من قبيل المتناقضين أو من قبيل الزدين، ولكن جعل الحجية التخييرية بأن يتخير المثلث في جعل أي منهما أراد يجعله حجة ويتخير، هذا أمر معقول عن الحجية التخييرية، فيمكن أن يلتزم بشمول دليل الحجية لكل واحد منهما تخييرا لا تعينا قد يدعى هذا. وتبريم ذلك أن التخيير على ثلاثة أقسام، قد يخرج التخيير بين شيئين لدليل خاص دل على التخيير، كما في التخيير بين الخبرين المتعارضين بناء على ثبوت أدلة التخيير وعدم المناقشة، ولكن ناقشنا في أدلة التخيير في بحث التعادل و التعزيز لا تعزيز الكلام إن شاء الله. إلا فرجنا أن أدلة التخيير قد تمت بأيهما أخذت من باب التسليم و تعت، أو قوله عليه السلام إذن فتخير في الروايتين المتعارضتين إذا لم يكن لإحداهما ترجيح على الآخر إذن فتخير، هذا تخير ثابت بدليل فرد. وتارة يكون التخير عقليا وهو القسم الثاني، تخير عقلي نشأ من عدم قدرة المكلف على الامتثال، وهذا التخيير هو التخيير في باب التفاهم، إذا خرجنا الضاجرين لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، الإسلام بهذا والإسلام بذات لا يمكنه لذيق الوقت أو لغير ذيق الوقت، وخرجنا أن أحد الضاجرين ليست له مزية على الواجب الآخر، فاختلافهما في مرتبة واحدة، ويدور الأمر بين أن يترك المكلف كليهما في الخارج أو يأتي بأحدهما دون الآخر، المفروض أن الجمع لا يمكن، فيدور أمره بين أن يترك هذا وذاك وأن يأتي بأحدهما دون الآخر، ومعلوم أن العقل لا يدرج تركهما معا مع قدرة المكلف على إتيان الواجب، واجب ما أحدهما مع قدرته على ذلك لا يركز العقل في تركه الذي لا يتمكن هو الجامع، على الضرورات فتقدر بقدرها بقدر الضروره، اختزت الضروره عدم الوجود الجمع بين الواجبين لانه لا يتمكن منه المكلف. واما سقوط كل منهما عن الوجود بحيث يتمكن المكلف من تركهما معا فهذا لا يجرده العقل جزما. لقد تقدم الكلام في ذلك في بحث التزاهم وقلنا ان العقل يحكم بالتخيير بين الواجبين فله اختيار اي منهما شاء ويكون في ترك الاخر معذورا. قلنا يمكن استفاده ذلك من اطلاق الدليل فيقال ان الساقط هو اطلاق كل من الدليلين، يعني يجوز ترك هذا الواجب والاتيان بالاخر وبالعكس. واما سقوط اصل الوجوب فلا دليل عليه فيؤخذ بالاطلاق، فاذا لم يكن اطلاق من ناحيه تثبيت الميلاد بعدما فرضنا ان ميلاد الماجد تام حتى في هذا الفرق في فرق المزاحمه لا يجبز العدل تثبيت الميلاد الملزوم. فلو فرضنا غريقين لا يتمكن المكلف من انقاذهما معا لا يرخص العقل في ترك انقاذهما، بل يلزم المكلف بانقاذ احدهما لا بعينه مخيرا في تعيين اي منهما شاء. هذا هو التخيير العقلي الثابت في باب المزاحمه. وهنا قسم ثالث من التخيير وهو التخيير العقلي الناشي من عدم من العلم وعدم إرادة الإطلاق في كلا الدليلين، دليلان دل على ثبوت زيهم. ولكن نعلم من الخارج أن الإطلاق في كل من الدليلين غير مراد لا من جهة عدم القدرة، المكلف قادر على الإثنان بهما معا. ولكن الإطلاق غير مراد جزما لا من ناحية القدرة لا قصور في ذلك. فلو فرضنا أن المولى أمر بإكرام كل عالم عموما استغراقيا من هل هذا الحكم إلى أحكام عديدة بعد أفراد العلماء، كل فرد من أفراد العلماء يجب إكرامه وهذا الحكم ثبت شرعا. ولكن علمنا من الخارج أن زيدا وعمرا لا يجب إكرامهما معا جزما وما معا لا يجب إكرامهما، فيدور الأمر بين أن لا يجب إكرامهما أصلا يعني تخصيصا في دليل العموم فتكفي ذلك، أو أنه يجب إكرام أحدهما عند عدم إكرام الآخر. هذا مشكوك به. أما الجامع يجب إكرام زيد ويجب إكرام أمرين معا ليس بواجب جزما، علمنا من الخارج. يدور الأمر بين الالتزام بالتخصيص أو تقييد الإطلاق، فيقال إن بذور إكرام زيد مقيد بعدم إكرام أمرين وبذور إكرام أمر مقيد بعدم إكرام زيد، فلو أكرم أحدهما ثبت الوجوب عن الآخر. لا ينبغي الشكي هذا لا يدخل في التخيير في القسم الأول جزما، لأن التخيير ليس بدليل شرعي. ولا تخيير نشأ من المزاحمة وعدم قدرة المكلف على الإمثال، وإلا فالمكلف قادر على إكرام زيد وعلى إكرام أمر معا. القصور ليس من ناحية القدرة فإننا القصور من ناحية الجهل. علمنا من الخارج أن الإطلاقين ليس بمرادين جزمان، فدار الأمر بين التخصيص والتقييد. لا بد من تقييد الوجود فعدم إسلام الآخر أو على التخصيص بدليل أسلم كل عالمين. معلوم أن الدليل كان له عموم لفظي هكذا فرضنا أسلم كل عالمون أو أسلم العلماء. الدلالة اللفظية دل الدليل على وجوب إسلام كل عالمين عموما استغرافيا، هذا مدلول للدليل. وإذا كان الوجوب في كل فرد مطلقا وغير مقيد بإكرام الآخر أو بعدم إكرام الآخر، أكرم زيدا أم لم يكرم إكرام أمر لازم، أكرم أمرا أو لم يكرم إكرام زيد لازم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد. كما هو الحال في جميع العمومات الاستغرافية، ثبوت الحكم في كل فرد غير مقيد بالامتثال في فرد آخر بعد الامتثال. فكان للدليل دلالتان، دلالة على ثبوت الحكم لكل فرد على نهج العموم الاستغرافي، ودلالة على أن حكم كل فرد غير منوط بامتثال الفرد الآخر الحكم الآخر مع عدم امتثاله، فكان الدليل مطلقا من هذه الجهة. ولكن علمنا من الخارج أن الحكم لم يثبت لزيد وعمر جمعا، حتى لم يثبت ذلك. فالإطلاق ليس بمراد يجب إكرام زيد، سواء أكرمت أمرا أم لم تكرم، يجب إكرام أمر، سواء أكرمت زيدا أم لم تكرم، هذا غير ثابت. ولكن دار الأمر بين أن التوقيت والإطلاق أو أن العموم ليس بمراد زيد وأمر غير داخلين في من يجب إكرامه واقعا، فمن تجمع بالتخصيص ومعلوم أنه لا موجب للإكرام بالتخصيص، التخصيص يحتاج إلى دليل بالمقدار الذي نعلمه من الخارج، وهو عدم إرادة الجمع وعدم بدون إكرام زيد في أرض بدون إكرام أمر. وبالعكس نرفع اليد بمقدار العلم الخارجي، واما الزائد على ذلك فلا. وهذا جار في كل دليل علمنا بعدم اراده الاطلاق فيهما، نرفع اليد عن الاطلاق لا عن اصل الدليل. فلو فرضنا دليلا دل على وجود القصر في موردين، ودل دليل آخر على وجوب الإتمام في ذلك المورد، أو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة، ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر في ذلك اليوم، قد أن الدليلان متعارضان. فإننا نعلم من الخارج أنه لا يجب على المسلف الصلاتان في يوم واحد، صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أو صلاة القصر وصلاة التمام، لا نحتمل وجوب الأمرين معا. ولكن يدور الآن بين أن يسقط الدليل عن الحجية رأسا، أو يرفع اليد عن إطلاق الدليل. فإن الدليل بدون صلاة الجمعة كان دالا على الوجوب، وكان دالا على صلاة الوجوب التعليمي بمقتضى الإطلاق. أنا ما تقدم الكلام في بحث الأوامر، وقلنا إن التعليمية
يستفاد من إسلاف الدليل مع عدم التقييد لإن لم تأتي بفرد آخر، فيعلم أن الوجود علمي كما دل على وجود صلاة الجمعة دل على الوجود بنفس صيغة الأمر، ودل على التعليميات بالإصلاح وعدم التقييد. وكذلك الحج ما دل على وجود صلاة الظهر دل على الوجود بالأمر به، ودل على أن الوجود تعليمي بالإصلاح نرفع اليد عن الإكرام فينتج أن الوجود تخييري لا موجب لرفع اليد عن الوجود في كل منهما، فننتجم بأن هذا واجب وذاك أيضا واجب، إلا أن الوجود تخييري لا تعيني. وهكذا في موارد القسر والسماء نلتزم بوجود كل منهما القسر على السماء، ولكن وجوبا تخييريا لهذا جار في كل مورد دل الدليل على وجود شيء ودل دليل آخر على وجود شيء آخر، وعلمنا من الخارج كأنهما معا غير واجبين. لكن دار الأمر بين أن يكون الواجب أحدهما دون الآخر أو أن يكون الواجب كل وكل منهما، ولكن على نحو التقييد فيرفع اليد عن الإطلاق يتعين هذا. فنظير هذا بل جملة من الموارد، منها مسألة المتعارفين على الإطلاق، الروايتان المتعارضتان، البجرتان المتعارضتان. يثبت هذه الكبرى على مثل هذه الموارد فيلتزم بالتقييد. من جملة موارده محل الكلام، فيقال إن الدليل الأصل كان بنفسه شاملا لكل من أطراف العلم الإجمالي، ولكن علمنا بأن الجامع غير مراد جزما، لا يمكن أن يقسم بطهارة هذا الطرف بطهارة الطرف الآخر، حلية هذا وحلية الطرف الآخر، الجامع لا يمكن. لكن يدور لنا بين أن يلتزم بسقوط الدليل الأسم فيقال إن دليل الأسم لم يشمل المقام، أو يلتزم بالتقييد فيقال إن دليل الأصل شامل لكل منهما بشرط عدم إبطال الآخر. يلتزم بالتقييد فينتج جريان الأصل في أحدهما مع تأثير المثلث في التطبيق. وللسلامة.